بلش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله هو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، سنحاول اليوم قدر الاستطاعة أن نختم هذه الصورة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفمن هذا الحديث، يقول مقاتل أي القرآن، وحي الله عز وجل إلى البشرية جميعا، السلام ورحمة الله وبركاته. أفمن هذا الحديث أي القرآن، هذا ما عليه عامة المفسرين أن المقصود بالحديث هو القرآن، تعجبون. تعجبون، هذه المادة في أصلها في لغة العرب ضبطت إما على العجب وإما على العجب. فأما على الضبط الأول فيقول ابن الأعرابي: العجب النظر إلى الشيء غير المعتاد وغير المألوف. وأما على الضبط الثاني، العجب في لغة العرب إذا دق الشيء يقال عجب، يقال فيه عجب، كما في الحديث عجب الذنب، وهذا مر معنا في قوله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى. ويقال كذلك ناقة عجباء، أي بينة العجب، بمعنى قالوا إذا دقت مؤخرتها على خلقة قبيحة فيقولون ناقة عجباء، إذا دقت صغرت مؤخرتها على خلقة قبيحة فيقولون فيها ناقة عجباء. فعلى هذا الأصل في هذه المادة واحد، وهو الحالة الحاصلة من رؤية شيء، الحالة الحاصلة من رؤية شيء يجري على خلاف المتوقع، يقع على خلاف المعتاد والمألوف، فهذا يسمى التعجب، على خلاف الجريان الطبيعي. كل ما تراه يقع على خلاف الجريان الطبيعي هو تعجب في لغة العرب. وهنا: أفمن هذا الحديث تعجبون، ما معنى هذا؟ يعني تحملونه على مألوفكم فترونه خارجا عن الجريان الطبيعي، فترونه خارجا عن الجريان الطبيعي. يعني هم كانوا حسب مألوفهم يتوقعون رجلا عظيما، لولا أنزل هذا القرآن على رجل عظيم، طبعا بمفهوم، ونحن عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، لولا أنزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم، هذا حسب مألوفهم. فحملوا هذا الحديث على مألوفهم فوجدوه خارجا عن الجريان الطبيعي، أو حملوا هذا الحديث، هذا القرآن، على اهتماماتهم المتمحضة للتكسب وأدواته وتفصيلاته ومراتبه، المعايش الاقتصادية، هذا كان همهم، هل يخدم هذا شيئا في هذا المجال؟ فتحجبوا فرأوه على خلاف الجريان الطبيعي، أو أنهم حملوه على معتقداتهم، حملوه على معتقداتهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فرأوه خارجا عن الجريان الطبيعي. طيب التعجب، قد يقول قائل: التعجب هو شيء لا يملك، يعني الإنسان ألف شيئا فعرض عليه أمر آخر خارج عن الجريان الطبيعي المتقرر عنده، فلابد أن يصدر منه العجب. نقول الإنسان لا يؤخذ بمجرد العجب، إنما يؤخذ بأن يكون العجب هو مقياسه، سبب العجب هو مقياسه، أن يرد المعروض عليه لأنه مخالف لمألوفه أو مخالف لاهتماماته أو مخالف لمعتقداته. هذا الذي يؤخذ به الإنسان. قد تعرض عليك قضية، فكرة أخرى غير الفكرة التي أنت معتنق لها، دقق فيها، لا تردها لمجرد رؤيتك لها خارجة عن الجريان الطبيعي المتوقع لديك. هذه القضية أخرى. طيب الآن سؤال، اليوم إذا خاطبنا الناس بهذا القرآن هل سيتعجبون منه؟ نعم سيتعجبون منه، لكن ما هو سبب تعجبهم منه في هذا العصر ونحن في عصر العلم؟ طيب يا إخوة، هذا مبحث دقيق جدا، وكثير من الناس، كثير من الإخوة يحجم عن مخاطبة الناس بهذا القرآن لعدم تحقيقه لهذا المبحث بدقة، لأنه يتوقع أن الناس ستتعجب منه. لكن ينبغي أن نمحص هذا السبب وأن نزنه بميزان المنطق والتحليل العقلي الدقيق. اليوم لو خطب الناس ونحن في عصر العلم بهذا الحديث، على أي شيء سيحملونه؟ سيحملونه على معتقدهم فيما يسمى بمباحث الوجود الطارئ، يعني هذا الكون من أين أتى وما مصيره وما دور الإنسان على هذه الأرض، هذا يسمى مباحث الوجود عليه السلام ورحمة الله وبركاته، التي يسميها الغرب اليوم. ماذا يسميها الغرب؟ الميتافيزيقا، ميتافيزيك مثلا باللغة الفرنسية، هذا ما يسمونه. يرفضون الدين يقولون هذا ميتافيزيقا، ويقررون مصادمته للعلم بغيا وعدوانا وبلا دليل. وأصل المصطلح أيها الإخوة، أصل مصطلح الميتافيزيقا ما هو؟ لما قام أندرو نيقوس الروديسي بتصنيف مؤلفات أرسطو، دققوا في هذا التسلسل التاريخي أيها الإخوة لهذا المصطلح لأنه مهم جدا، لما قام بترتيب نتاج مؤلفات أرسطو وجد مباحث علم الوجود تقع بعد مبحث علم الطبيعة، بعد مباحث الطبيعيات، لكنه وجدها بلا عنوان، لم يعنونها أرسطو، لم يكتب عليها عنوانا، لم يترجمها بعنوان معين. فماذا قال؟ أسمى هذه المباحث مباحث ما بعد علم الطبيعة، لأنها جاءت في الترتيب بحسب ما كتبه أرسطو بعد مباحث علم الطبيعة. فلذلك أصل التسمية إنما أطلقت لهذا السبب الفني فقط، لكن فيما بعد نظر العلماء فوجدوا أن هذا العنوان مناسب لموضوعاتها، أتم مناسب، لأنه يبحث بأي شيء في هذا الوجود، ما وراء هذا الوجود، ما وراء هذه الطبيعة. وفي البدايات حين كتب أرسطو مثل هذا الكلام وغيره لم يكونوا يقصدون أن هذه المباحث متعارضة مع العلم، هذه الفكرة نشأت بعد ذلك في الغرب لما قام الناس بعد أن سحقهم دين الكنيسة، سحق فطرتهم وعقولهم ونفوسهم. لماذا؟ لأنه دين محرف نتيجة سفاح محرم باطل بين بقية عقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى عليه السلام وبين وثنية الرومان. لما انتفضوا على هذا الدين المحرف المشوه لم يكن يدور في خلدهم إلا أن الدين هو الكنيسة، فكيف نرفض الدين برفض كل مباحث علم الوجود، برفض كل الميتافيزيقا؟ فقرروا يومها أن الميتافيزيقا معارضة للعلم، أشد معارضة. ولذلك قامت المدارس في الغرب على هذا الأساس، المدارس الفلسفية، وهي موجودة إلى الآن، وكثير من المسلمين يتأثرون أيضا بهذه الأفكار. لماذا نحن نعيش أيها الإخوة أثر هذه الأفكار؟ لأننا نعيش حياة في حياة اجتماعية، حياة نقلد فيها هؤلاء، فلذلك نحن متأثرون بهذه الأفكار شئنا ما بين. يعني قامت لما قام مثلا أوغست كونت وأسس مدرسته مدرسته التي تسمى المدرسة الوضعية، ماذا قال؟ أنكر الميتافيزيقا وأنكر القوانين العقلية الشاملة للكون. في رأيه العلم ينقسم إلى 6 أقسام: رياضيات، فيزياء، كيمياء، علم فلك، علم اجتماع، علم أحياء. أنكر القوانين العقلية الشاملة للكون، لماذا؟ لأنها مدخل إلى الميتافيزيقا. لأنه إذا أقر بقوانين عقلية شاملة ستسأل النفس سؤالا كبيرا: من وراء هذه القوانين العقلية الشاملة؟ فقال: أنا لا أقر إلا بالعلوم التحققية التجريبية التي تخضع للتجربة المباشرة التي تكون تحت الحواس. وذلك أنكر كل مسائل الميتافيزيقا، كل مباحث الميتافيزيقا. وألف كتابه في 6 مجلدات: دروس في الفلسفة الوضعية. والغريب العجيب أنه خص علم الاجتماع منها بـ3 مجلدات. وانتبهوا أيها الإخوة، هنا المفارقة. ولما أصل لعلم الاجتماع أصله على أسس جزمية غير تحققية، يعني لم يلجأ إلى التجربة للتأصيل لعلم الاجتماع، فوقع فيما يناقض أصول مدرسته الفكرية من حيث لا يدري. هو في الأصل عنده العلم إذا لم يكن تحققيا، يرفض، لا ليس بعلم، فأنكر كل أنكر أصلا يعني فكرة البحث في مثل هذه الأمور، هي غير علمية بالنسبة له. وهو هذا على خلاف المدرسة المادية الديالكتيكية كما عند كارل ماركس وغيره، شأنها أهون. لماذا؟ هم وأن كانوا ينكرون ما وراء المادة، لأن ماركس ماذا يقول؟ الحياة مادة، يعني لا وجود لشيء خارج العالم المادي، لكنه لم ينكر القوانين العقلية الشاملة أبدا، يقول بالقوانين العقلية الشاملة تنظم هذا الكون. ولو تذكرون تعرضنا لفكره ذات مرة وبينا كيف أنه استنتج هذه القوانين العقلية الشاملة من تأملاته في الطبيعة، في الماء حين يغلي على النار، وتأملاته في الحبة حين تخرج منها النبتة، استنتج قوانينه العقلية الشاملة. ولكنه أنكر طبعا ما وراء المادة، اعتبر أنه هذا الوجود منحصر فقط في الوجود المادي. السلام عليكم ورحمة الله. لكن هناك فريق أخطر من هذين الفريقين وموجود بشدة في الغرب اليوم، بل وكثير من المسلمين اليوم متأثرون به من حيث لا يشعر. يعني الفريق الأول والفريق الثاني على تباين بينهما في مسألة القوانين العقلية الشاملة للكون، إلا أنهما يلتقيان، طبعا يلتقيان كذلك في إنكار ما وراء المادة، ولكن يلتقيان أيضا في قضية مهمة، ألا وهي إثبات واقعية هذا الوجود. انتبهوا أخوة، الآن هؤلاء الهاربون من الكنيسة، الهاربون من الدين، رأوا أنه لا سبيل للهروب من الدين إلا بإنكار الميتافيزيقا، الأمور الغيبية. فلذلك لما يتبنى بعضهم مثلا، السلام عليكم وبركاته، يتبنى بعضهم مثلا مذهب كارل ماركس، هذا أسهل مذهب في الحجاج والمناقشة وإبطاله، يسهل إبطاله لأنه يقر بالقوانين العقلية الشاملة. فلما وجد السهام السهام تصيبه في المقتل حين تبنى هذا المذهب ماذا قال؟ قال أنا أنكر قوانين العقلية الشاملة. يعني هو رجع إلى المدرسة الوضعية، يعني وجد أنه هناك يسهل نقض فكرته، فقال أنا لا أقر بالقوانين العقلية الشاملة. طيب الآن هو يدرس حتى الميادين التي صنفوها بالعلم، رغما عنه سيكتشف أن هناك قوانين عقلية شاملة هناك. لأن ماذا؟ لأن هناك تناظرا في الكون. حين تدرس في الرياضيات وتدرس في الأحياء ستجد أن هناك قوانين عقلية شاملة، فلا تستطيع أن تستمر في إنكار هذا الأمر، فأتعبهم هذا الأمر. نحن مرة أخرى على أبواب الكنيسة، من يردنا عن الكنيسة؟ قالوا فلننكر واقعية هذا الوجود. هذا الوجود بنظرهم، بنظر هؤلاء، مجرد وهم، مجرد ظلال وعكوس ومرايا، لا حقيقة لهذا الوجود. كل هذا من أجل ماذا أيها الأخوة؟ من أجل أن يهربوا من دين محرف مشوه سحق فطرتهم وكيانهم النفسي، فقالوا نحن ننكر هذا الوجود. وقيل هذا قديما، بيرون وغيره من اليونانيين قالوا بمثل هذا الكلام. ثم بعد ذلك تجدد هذا المذهب على يد باركلي وشوبنهاور وغيرهم. وعلماؤنا أيها الإخوة تعرضوا لهذا الأمر لأنه دقيق وهام جدا. إنسان ينكر واقعية هذا الوجود، هذا بأي شيء تحدثه؟ فأرشدنا علماؤنا إلى كيفية محاججة مثل هؤلاء بالأدوات المنطقية المصححة للتعاريف. أغلب كلام هؤلاء في خلط، في خلط. يتحدث مثلا يريد أن يثبت مذهبه فيأتي بجملة غير دقيقة، فيقول انتظر، قف هنا، قف عند هذا المصطلح، قف عند هذه الكلمة، يبينون له تناقضه في الكلام بالأدوات المنطقية. وأيضا من الأدوات المنطقية هو ما يتعلق بالتعاريف، تقويم التعريف، وأيضا منها ما يتعلق بمباحث البرهان، تصحيح شكل البرهان، كيف نكتشف مقدماته إن كانت صحيحة أم باطلة، كيف نرتب النسق البرهاني، لأنه ليست كل الأشكال البرهانية منتجة. علماؤنا عرفوا هذا الصنف. يعني مثلا الشهرستاني في الملل والنحل ماذا يقول؟ يقول السوفسطائية هم طائفة منكري الحقائق، لا يقرون لا بمعقول ولا بمحسوس، لا بمعقول. وابن حزم كذلك تعرض لهم، بل ذكر قسما منهم هو الموجود في الغرب اليوم ويتأثر به كثير من المسلمين، والآن نأتي على ذكره. لكن إذا لم تنجح، هذا مرض يا أخوي، إذا لم تنجح بمعالجته بالأدوات المنطقية ماذا تفعل؟ يقول لك لا وجود لواقعية في هذا الوجود، لابد من إثبات واقعية هذا الوجود قبل الدخول في مباحث العقيدة. قال العلماء إذا لم تنجح معه مثل هذه العلاجات، قالوا سر معه على ضفة نهر ثم اغدر به وارمه بالنهر، فإذا خرج معاتبا صارخا لائما لك قل له مهلا يا أخي، فوقوعك في النهر ما هو إلا وهم، وهم، فلماذا تعاتبني عليه؟ هذا جنون، لأن هذا أقرب إلى الجنون. ولذلك ابن حزم ماذا يقول في هؤلاء؟ يقول مبطلو الحقائق وهم على ثلاثة أقسام: قسم ينكر الحقائق بالكلية، وقسم يتشكك بها، وقسم يقول هي حق عند من هي حق عنده، وباطل عند من هي باطل عنده. يعني النسبية، نسبية الحقيقة، هذا ما يقول به الغرب اليوم، نسبية الحقيقة. وللأسف الشديد أيها الإخوة كثير من الشباب المسلم متأثر بهذه الفكرة من حيث لا يدري. لماذا؟ مثل هذه الأفكار أصلا متى تنشأ يا أخوة؟ تنشأ إذا كانت البيئة الفكرية التي نعيش فيها بيئة مضطربة، مضطربة. ومتى تكون البيئة الفكرية مضطربة أيها الإخوة؟ إذا كنا بعيدين فيها عن الوحي وطروحاته. لماذا؟ لأن القرآن وصفه رب العالمين بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. حين نبتعد عن هذا القرآن نقع في هذا الاضطراب الفكري، تخرج طائفة بأدلة، تخرج طائفة ترد عليها. المتابع المتأمل يقول تكافأت الأدلة، ثم بعد فترة ماذا يستنتج؟ يقول لا يمكن إثبات شيء بالبرهان، لا يمكن في قضية مهمة وخطيرة أن نثبتها بالبرهان. لماذا؟ لأننا بعيدون عن هذا الوحي، فنقع في الصفصطة من حيث لا نشعر. فنقول ما فيضطر هذا الأمر إلى أن نقول بنسبية الحقيقة للأسف الشديد. الأمر خطير يا أخي. وحاصل حجج هؤلاء مبنية على أمور، منها مثلا قالوا الوقوع الغلط في المحسوسات. يعني بعضهم ماذا يقول مثلا؟ يقول الآن ليدلل على فكرتي، يقول الآن لو جئنا بإناءين، إناء حار، ماء حار جدا، وماء بارد. دققوا في هذا المثل ما أسخفه يا أخو. قالوا الآن لو وضعنا اليد اليمنى في الإناء الحار لفترة معينة، ووضعنا اليد اليسرى في الإناء البارد لفترة، ستدب الحرارة في كلا اليدين، هنا الحرارة هنا البرودة. قالوا فإذا جئنا بإناء فيه ماء فاتر فوضعنا كلتا اليدين في هذا الإناء، قالوا ها نحن الآن أمام ماء واحد واليد اليمنى تحسه باردا واليد اليسرى تحسه حارا، فلذلك نحن نقول بنسبية الحقيقة. فلاحظوا كيف أنهم لم يفرقوا بين حرارة الماء التي غمست فيه الأيدي وبين إحساس كل من اليدين، وإلا أصلا بعد فترة معروف في قوانين التعادل والتبادل الحراري، بعد فترة تصبح الحرارة واحدة. يعني لو بقي هذا الذي غمس يديه في الإناء لفترة، بعد ذلك ستتعادل الحرارة في الوسط. فهذه مثلا من الأدلة التي ذكرها هؤلاء، ولما يميزوا فيها بين نفس درجة حرارة الماء وبين الإحساس بهذه الحرارة. وأيضا من الأمور، وهذه والله شهدناها في ساحتنا الإسلامية في مرات عديدة، من الأمور قالوا الآن أنتم تقولون أن إثبات قضية من القضايا يتوقف على البرهنة عليها، وتقولون أن البرهان يحتاج إلى مقدمات. طب إثبات هذه المقدمات ألا يحتاج إلى برهان؟ فإن قلتم يحتاج إلى برهان، فالآن نحن أيضا لهذا البرهان مقدمات، نحتاج إلى برهنة على مقدماته، ثم هذا البرهان يحتاج إلى برهنة على مقدماته، وكذا تسلسل الأمر والتسلسل ممتنع. فأبطلوا الاحتجاج، فكرة الاحتجاج بالبرهان. والرد عليهم سهل، ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم أنتم جئتم لتبطلوا البراهين العقلية بالبراهين العقلية. يعني أنتم اعتمدتم على المنطق، هذا مبدأ امتناع التسلسل مبدأ منطقي، فأنتم لا تنفكون عن هذا الأمر البت، وإلى آخره من الكلام. المهم أيها الإخوة، الحاصل ما هو؟ الآن هؤلاء عرض عليهم القرآن، تعجبوا، حملوه على معتقدهم في الميتافيزيقا مثلا، في إنكار الغيبيات. طب ما الحاصل؟ كيف يمكن تمييز الحق والباطل عند هؤلاء؟ ما هو ملاك الحقائق والأوهام عند هؤلاء؟ يعني مثلا لو جئنا إلى الوضعيين ماذا يقولون؟ هل تدرون ماذا يقولون أيها الإخوة؟ الحق يكون حقا إذا لائم سائر أفكارك، والحق يكون حقا في مجتمع إذا لائم أفكاره، فإن تعارض مع أفكاره يكون باطلا. ووجد من يقول، وهم البرغماتيون، قالوا الحق هو النافع والموهوم هو الضار. وأما الماركسيون فمعروف أنه إذا وافق الفكرة، فكرتهم المادية الجدلية، فهو حق. هم أسهل الطوائف، إذا أردت أن تناقشهم أسهل الطوائف، يمكن نقضوا أفكاري بسهولة. أما هؤلاء فمتعنتون، متعنتون، مستكبرون، ماذا تفعل معه؟ فانتبهوا أيها الأخوة، الله عز وجل يقول هنا: أفمن هذا الحديث تعجبون، تحملونه على هذا المعتقد فتردونه. يعني الآن الله تبارك وتعالى في هذه الآية ماذا يقرر؟ هذه الآية كاشفة أيها الأخوة، تكشف امتهان الإنسان لعقله وأدوات علمه، لأن المتعجب من هذا القرآن حبس نفسه في زنزانة، في سراديب مظلمة ينكر فيها إما القوانين العقلية الشاملة، وأما واقعية العالم، وأما أفكار مغلوطة حول القوانين العقلية الشاملة. حبس نفسه في زنزانة، يكاد أن يسحق نفسه. أنتم هل تتخيلون ما معنى أنه يعيش الإنسان يقول له ليس هناك قوانين عقلية شاملة، وهو يصطدم يوميا بتناظر الكون؟ عذابات نفسية. هل تتخيلون ما معنى أن الإنسان أن يعتقد أنه لا واقعية في هذا الوجود، وهو يتعامل في حياته اليومية مع الغيبيات، مع مفهوم الحب والكره والعدل والظلم؟ هذه مفاهيم غير تحققية، غير تجريب، لا يمكن البرهان عليها بالتجربة والبرهان. يعني هو ماذا يفعل؟ يقاوم فطرته، يقاوم نفسه، يحبس نفسه في سرداب مظلم، يضع في يده الأغلال وفي قدميه. أي حياة هذه أيها الأخوة؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في آية خالدة رائعة: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ما أدق الوصف القرآني، خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. آياتنا النفسية وآياتنا الكونية، آية الفطرة، دلالة الفطرة. الإنسان الله تبارك وتعالى خلقه عاقلا، يعني عندنا وحدة العقلية، الوحدة الفطرية، وحدة التناظر في الكون والتناغم بين مكونات الإنسان وبين هذا الكون. كل هذه دلالات صارخة تدلك على الله، وهو هارب منها، يسجن نفسه في هذه الأفكار المتعارضة مع فطرته، المتعارضة مع مكوناته، يسحق مكوناته حين يظلم بهذه الآيات، حين يحارب هذه الآيات يخسر نفسه. ما أدق التعبير القرآني، يخسر الإنسان نفسه حين يتعجب من هذا المنطق، من منطق القرآن. كل من يتعجب من منطق القرآن يخسر نفسه، يمتهن نفسه، يظلم نفسه. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، كانوا يظلمون أنفسهم بمثل هذا التكذيب بهذه الآيات. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هل يبصر هذا الذي يقول أنه ليس هناك ليس ثمة قوانين عقلية شاملة تنتظم هذا الكون؟ هذا لا يبصر، هذا أعمى. لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا قول الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يقرر أنهم أضل من الأنعام. هل تتخيلون مستوى الامتهان الحاصل من وراء تبني مثل هذه الأفكار؟ امتهان النفسي، إنسان إذا تبنى مثل هذه الأفكار، إذا تعجب من منطق القرآن يمتهن نفسه، يهين نفسه، يضعها في أسفل سافلين، في مرتبة أقل من الأنعام. أولئك هم الغافلون. مسألة دقيقة يا أخو، ولها كل هذا البعد. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وتضحكون ولا تبكون، بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا فيه سد لباب الضحك أثناء قراءة القرآن أو الاستماع إليه. بعض الإخوة الآن يجلس في مجلس القرآن فيتشاغل ببعض الأحاديث التي قد تتسبب له بالضحك. طبعا هذا هنا ليس المقصود الضحك الاستهزاء، لأن الاستهزاء مخرج من الملة. يعني من ضحك مستهزئا يدخل في مثل قوله تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لكن قال العلماء حتى ولم يكن ضحك استهزاء بالقرآن، لأن الاستهزاء بالقرآن مخرج من الملة، فهذه الآية جاءت لتسد هذا الباب بالكلية. السلام ورحمة الله وبركاته. بل قال العلماء بأن هذه الآية أصل في استحباب البكاء أثناء قراءة القرآن. ونحن مر معنا قبل ذلك مثل هذا المبحث، وذكرنا بعض الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لما نزلت هذه الآية أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، كما عند الإمام أحمد في الزهد، قالوا فلم يرى بعد ذلك ضاحكا إلا أن يكون مبتسما. وفي لفظ عند عبد بن حميد فلم يرى ضاحكا ولا مبتسما حتى ذهب من الدنيا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قال له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأ له من سورة النساء حتى إذا بلغ إلى الموضع الذي يقول فيه الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال غمزني رجل بقربي فرفعت رأسي فإذا بدموعه تسيل على خديه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لما نزلت سورة الزلزلة يبكي، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبكي يا أبو بكر؟ قال والله أبكتني هذه السورة يا رسول الله. وعبد الله بن عمر كان إذا سمع قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كان يبكي ويشتد بكاءه ثم يقول بلى يا رب. وهذا عبد الله بن رباح يقول كان صفوان بن محرز إمام أئمة التابعين كان كلما سمع قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بكى حتى كنت أقول اندق قضيض زوره. الزور وأعلى الصدر، وضبطت اندق وضبطت كذلك انقد وضبطت كذلك قضيض وضبطت كذلك قصص، والمعنى واحد اندق من الدق. دق يعني تكسر الشيء، دق يعني تكسر، وانقض من قده إذا قطعه، فهما بمعنى واحد. والقضيب في لغة العرب يقولون جاءت أو جاءوا بقضهم وقضيدهم، القض والحصى الكبيرة والقضيد الحصى الصغيرة، فالمقصود هنا عظام الصدر الصغير. وإذا قلنا بأنه ضبط على قصص وثبتت هذه الرواية فيكون المعنى القصص هو عظام الصدر، يعني من شدة بكائه ونشيجه كأنه يوحي بأن صدره قد تحطم خلال الصوت وهذه الحشرجة التي يصدرها. وعمر بن عبد العزيز لما قرأ عنده مرة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فبكى واشتد بكاؤه وعلى نشيجه ثم غشي عليه. ويقول مقاتل بن حيان صليت خلفه ذات يوم فلما قرأ بقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون جعل يكررها فما قدر أن يجاوزها، ما استطاع أن يجاوزها. تأثر بالقرآن. طب هنا سؤال مهم، ما الحامل وما الباعث على التأثر بالقرآن؟ ما الذي يحرك هذه المدامع؟ عمر بن الخطاب كان إذا جلس في مجلس كان فيه أبو موسى ماذا كان يقول له؟ كان يقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ عليه، ذكرنا ربنا، هذا القرآن نزل يذكرنا بالله، هذا القرآن نزل ليصلنا بالله عز وجل، لنحضر من خلاله بين يدي الله عز وجل. ولذلك لما نزلت هذه الآية في هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون كما عند البيهقي في شعب الإيمان، بكى أهل الصفة بكاء شديدا. يقول أبو هريرة فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينهم بكى فبكينا لبكائه، ثم قال لا يلج النار من بكى من خشية الله. أيها الإخوة، الخوف من النار ما حقيقته؟ خوف المؤمن العاشق المتعلق بالله عز وجل من النار ما حقيقته؟ لأنها تحجبه عن الله، تحجبك عن الله. يعني الإنسان إذا حجب عن محجوب عن معشوقه يتألم، فكيف إذا سجن؟ فكيف إذا كان في سجنه من يعذبه؟ فكيف إذا كان سجنه جهنم؟ الأمر أشد. ولذلك يحيى بن زكريا نام مرة عن جزئه حتى أصبح، فأوحى رب العزة إليه قال له يا يحيى، يا يحيى، وجدت دارا خيرا من داري؟ وجدت جوارا خيرا من جواري؟ كيف تنام؟ كيف لا تقف بين يدي تتلذذ بالمناجاة؟ وجدت دارا خيرا من داري؟ وجدت جوارا خيرا من جواري؟ هذا الكلام يقطع أوصال العاشق. قال له وعزتي وجلالي يا يحيى، لو اطلعت اطلاعة واحدة على الجنة على الفردوس لذابت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت اطلاعة واحدة على جهنم لبكيت بعد الدموع الصديد. ولذلك كان في وجه يحيى بن زكريا خطان أسودان من البكاء، وكان والده يقول له يا أبي يا بني إنما سألت الله عز وجل أن يهبك لي لتقر بك عيني. فقال له يا أبتي إن جبريل عليه السلام أخبرني أنه بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء، لا يقطعها إلا كل بكاء. التأثر بالقرآن أيها الإخوة، نقرأه على أنه رسالة من محبوبي ممن غمرنا بهذه الآلاء ليشوقنا القرآن إلى الله عز وجل، هذا الأصل. يعني انتبه يا أخوة، هذا القرآن نزل ليصلنا بالله، فإذا أعرضنا عنه ماذا نفعل؟ نمتهن أنفسنا. إن هذا امتهان على امتهان، رسالة من ملك الملوك لتصلك به، فلا تتأثر بها، فلا تقبل عليها، فلا تبكي وأنت تسمعها. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن، آيات الرحمن المنعم بكل هذه الآلاء محبوبهم الأعلى، خروا سجدا وبكيا. هذا حالهم مع القرآن، العاشق هذا حاله مع القرآن. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يتطلعون إلى وعد الله، إلى لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا حال الإنسان مع الكتاب، مع القرآن، هذا حال العاشق. أما من أعرض عن هذا القرآن والله يمتهن نفسه، والله الذي لا إله إلا هو أغير المتأثر بالقرآن محقر لنفسه، ممتهن لنفسه، مورد لنفسه أحط الدركات. فهذا امتهان. هذه آية أخرى تكشف ما إذا كنت تقدر نفسك، تحب نفسك، أم أنك خسرت نفسك، وأنك ممعن في إيرادها حتى الدركات. شوف القرآن أنزله الله عز وجل إلى الناس ليتصلوا به، فحين يستمعون لي يضحكون من بدل أن يبكوا شوقا إلى الله عز وجل. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كأنه حبيب طال انتظاره. هكذا حال العاشق، وهذا حال الإنسان العاقل حين يصله رسالة الله عز وجل، حين تصله الرسالة من خالقه من موجده، ينبغي نقبل عليها تأثر بها. أما يتعجب منها، القرآن لم ينزل الله عز وجل يتعجب من منطقه بإرادة أنفسنا لهذه لأحط الدركات العقلية، ولم يأتي كذلك لنعرض عنه فنتأثر به فنمتهن إنسانيته. يعني كل من لا يتأثر أيها الإخوة، لا يتأثر فكره بالقرآن، هذا يمتهن عقله، ومن لا يتأثر نفسه تتأثر نفسه بالقرآن، هذا يمتهن نفسه. هذه آيات كاشفة لحقيقة تعاملك مع نفسك. كيف هي حقيقة تعاملك مع نفسك؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عقبها وأنتم سامدون. ما معنى سامدون؟ في لغة العرب أيها الإخوة، ما معنى الصمود؟ الصمود المضي قدما من غير تعريج ولا التفات. ولذلك يقولون سمدت الإبل إذا جدت في سيرها. وابن فارس يقول السامد هو اللاهي، لأنه يمضي اللاهي، لأنه يمضي في أمره من غير تعريج ولا تمكث، لا يتروه، لا يتروه، هذا السامد. ولذلك ابن الأعرابي ماذا يقول؟ السامد اللاهي الغافل الساهي المتكبر. هذا هو السامد، السامد اللاهي الغافل المتكبر، الساهي اللاهي الغافل المتكبر، يعني هو غافل ولا يراجع نفسه في هذه الغفلة، لا يتطلع إلى نفسه ناقدا ليتبصر بهذا الموقع الذي أورد نفسه إياه. هذا هو السامد يا أخوة. وأنتم سامدون، ما الذي يؤدي إلى حالة السمود أيها الأخوة؟ باختصار، ما الذي يؤدي إلى حالة السمود؟ الذي يؤدي إلى حالة السمود هو امتهانك لعقلك وامتهانك لنفسك، هو تعجبك من القرآن وعدم تأثرك به، تعجب فكرك منه ووقوفك مع عند هذا التعجب، وحمل القرآن على مألوفك وعاداتك وأفكارك، وأيضا عدم تأثرك به. أخوة، القرآن جاء ليغير أفكارنا، يغير قناعاتنا، إذا لم يغير قناعاتنا ما فائدة القرآن؟ جاء القرآن ليغير هذه النفوس، إذا لم تتغير نفوسنا بهذا القرآن فنحن لا نتعامل تعاملا صحيحا مع القرآن. فيؤدي هذا إلى أي شيء؟ إلى حالة السمود، حالة شنيعة، حالة شنيعة أيها الإخوة، حتى في فهم المشركين الذين يسمعون هذا الخطاب، غافل متكبر، غافل لا يدري حقيقة حاله، ومتكبر مصر على ما هو فيه. أي صورة شنيعة هذه أيها الإخوة؟ التعامل الخاطئ مع القرآن حين لا تأثر به فكريا ولا تأثر به نفسيا يؤدي إلى مثل هذا الأمر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف هذا أوان يختاس العلم؟ فقال لبيد يا رسول الله كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئ أبناءنا ويقرئ أبناؤنا أبناءهم بلقيا ساعة؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من أفقه رجال المدينة أو من أفقه رجل في المدينة. هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، ماذا أغنت عنهم؟ ماذا أغنت عنهم؟ يقرؤون لا يعملون بها فيها. جبير راوي الحديث عن أبي الدرداء لقي عبارة بن الصامت فقال له ألا ترى إلى ما يقوله صاحبك أبو الدرداء؟ فقال له ماذا يقول؟ فقص عليه، قال والله صدق أبو الدرداء، ألا أخبرك بأول علم يرفع؟ فقال بلى، قال الخشوع، توشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا. هذا عند الترمذي والحاكم وغيره حديث صحيح. يعني التعامل الخاطئ مع القرآن يقع في أي شيء يا أخوة؟ يقع في الغفلة، والغفلة تأتي بأي شيء؟ بالمصائب. وأعظم مصيبة هي رفع هذا القرآن، كما مر معنا في اللقاء الماضي، أتلى ولا يعمل به، أتلى ولا يعمل به، فيأمر الله عز وجل بأن يسرع على كتابه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم معصوب الرأس، فرقي درجات المنبر، ثم خاطب الناس قال: أيها الناس، ما هذه الكتب التي أراكم تكتبونها؟ أكتاب مع كتاب الله؟ انتبهوا، الكتب التي كانت ما هي؟ بعض العلماء يقول أحاديث، بعض العلماء بأسوأ الحالات حكمة مثلا. من المؤكد أنهم لم يكونوا يكتبون شيئا يعارض القرآن، هذا على القطع نقطع به. ثم قال: يوشك، انتبهوا لهذا اللفظ ما أدقه، يوشك أن يغضب الله لكتابه. الله عز وجل يغار على كتابه، يوشك أن يغضب الله لكتابه فيسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في قلب أحد ولا في ورقة منه حرف واحد، حرف واحد لا يبقى. أعظم مصيبة يا أخوة، أعظم مصيبة رفع القرآن. ولذلك بعض الحضور ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، فماذا عن المؤمنين والمؤمنات في ذلك الوقت؟ قال: من أراد الله به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله. وأفسرق وتعرضنا لها، لكن الشاهد هنا أيها الإخوة أن الله يغار على كتابه، يغار على كتابه. هل تقرأ كتابه؟ هل أنت منشغل بكتابه؟ هل تدعو بهذا الكتاب؟ أم تتعجب من منطقه ومن أسلوبه في الدعوة إلى الله؟ قضية مهمة يا أخي. شوف الشيخ مجد الهلالي في كتابه غربة القرآن الذي أنصح الجميع أن يقرأه، موجود في النت، يقول: لابد لكل واحد أن يجري اختبارات كاشفة على نفسه ليكتشف حقيقة موقعه أو موقع هذا القرآن من حياته. قال: الآن لو قرأت كتابا وأنت تقرأ مستمتع بهذه المعاني، ثم لما وصلت إلى فقرة الاستشهادات القرآنية ماذا تفعل؟ هل تقرأها بسرعة؟ هل تقرأها بعينيك؟ هل تقفز عنها؟ انتبه، الله تبارك وتعالى يغار على كتابه. يعني معنى ذلك أنك أنت مهتم ومنشغل بكلام المؤلف أكثر من انشغالك بكلام الله. هذا اختبار ممكن يجري أي أحد على نفسه، اختبار عملي. اختبار آخر، قال: لو أن الإنسان مثلا رق قلبه أو قسوة، يعني شعر بقساوة في قلبه مثلا، فأراد أن يلين هذا القلب، أراد أن يلين هذا القلب، فذهب إلى مكتبته، قال: أي الكتب يختار؟ من هنا تعرف موقع القرآن فيه بالنسبة إليك. هل تختار القرآن ليلين قلبك؟ إذا لم تفعل ذلك فتذكر أن الله يغار على كتابه. مسألة دقيقة يا أخو، مسألة دقيقة في العمق. ولذلك الأستاذ سي قطب رحمة الله عليه والله يذكر كلام عجيب لكاد لا نجده عند غيره من المؤلفين. ما هو؟ في إحدى المواضع في الظلال، لا أذكرها الآن، لا أدري، ربما لعلها تكون في مقدمة سورة الرعد. ماذا يقول؟ يقول: إنما نحن نكتب، كتبنا هذه الظلال من أجل أن نصل القارئ بالقرآن، حتى إذا وصل يجب عليه أن يرمي هذا الظلال عنه. والله هذا الكلام لا يقول إلا صادق. هل تجد مؤلف اليوم يقول لك: أنا أكتب هذا الكتاب لأصلك بالقرآن، فإذا وصلت إلى القرآن ارمي كلامي جانبا واستمتع بهذا القرآن؟ كلام في العمق يا أخوة. نحن لا، ليست هذه دعوة لترك الكتب أبدا. أنت حين تقتني الكتب من أجل أن تصلك بهذا القرآن أنت تقدر القرآن، لكن أن تشتري الكتب من أجل أن تنشغل بها عن القرآن هذه مشكلة. الله يغار على كتابه، يوشك أن يغضب الله لكتابه، فيأمر أن يسرى عليه في ليل. تمام. وأيضا ندخل في هذه الآية مثلا، إذا جاء أحدهم وقال لنا يجب أن ندعو إلى الله عز وجل بمنطق القرآن، بأسلوب القرآن، بأسلوب الدعوة إلى الله المسطر في قصص الأنبياء، فإن تعجبنا، هذا اختبار أيضا كاشف، إن تعجبت من قوله كيف أدعو الناس اليوم بدعوة التوحيد، فأنت على خطر عظيم. طبعا إذا اكتفيت بهذا التعجب، إذا حملت القرآن على هذا التعجب، إذا حملت القرآن على مألوفك، على تصورك للدعوة إلى الله عز وجل، تعالى خطر عظيم. فإذا قرأ عليك مثلا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في سورة نوح فلم تتأثر نفسك، فاعلم أنك في حالة السمود، أنت في حالة السمود في هذه الحالة، فانتبه، استفق، شمر، واعكف على هذا الخلل الخطير في حياتك. المسألة بهذه الخطورة. وبعض الناس ماذا يقول اليوم؟ يقول نحن الآن على منهج الإصلاح الجزئي ومعجبون بالتجربة الفلانية والتجربة الفلانية. والله تبارك وتعالى ماذا يقول في كتاب العزيز؟ بين لنا من هم المصلحون. قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كل التجارب ينبغي أن تعرض على هذه الآية، كل تجربة هي مصلحة بمقدار ما سعت لتمسيك الناس هذا القرآن، هذا هو الإصلاح. أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم، هذا كافي. انتبهوا لهذه الآية، يقول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى. طيب جواب الشرط أين هو؟ محذوف، أي لكان هذا القرآن. شوف القرآن، يعني الله عز وجل ماذا يريد أن يبين لنا؟ يريد أن يقول لنا قدرات هذا القرآن قدرات فائقة، يعني لو سمح له أن يكون له تأثير في الحياة المادية، في الجبال، في الأرض، لاستطاع أن يسير الجبال وأن يقطع الأرض وأن تكلم به الموتى، لكن الله عز وجل حصر تأثيره فقط في الحياة الإنسانية. أي قرآن هذا الذي بين أيدينا أيها الأخوة؟ وأي غفلة عنه، وأي سمود نحن فيه اليوم؟ نحن في سمود عجيب أيها الأخوة. فإذا السمود ما منشأه؟ التعجب من منطق القرآن وعدم التأثر به. حين لا تتأثر به أنت على خطر عظيم. فاسجدوا لله واعبدوا. دقيقوا يا أخوة، الآن القرآن صور حقيقة الشاردين عن هذا الوحي، أرشدنا قبل هذه الآيات إلى كيفية تحليل موقفهم وكيف نحاججهم. الآن صور لنا حقيقتهم، حقيقتهم من هم؟ هؤلاء هم أناس حبسوا أنفسهم في سراديب مظلمة، امتهنوا من خلالها عقلهم، وحطوا من نفسهم ومن كرامتهم الإنسانية ومن مكونات سحقوا هذه المكونات الإنسانية، وهم مستكبرون لا يلتفتون إلى الوراء ولا يدققون فيما هم فيه، يعني كالبله، صوروا القرآن كالبله، الأغبياء الذين خسروا أنفسهم وهم لا يدرون أنهم خسروا أنفسهم. طب الآن ما الحل؟ ما علاج هذا الأمر؟ فاسجدوا لله واعبدوا. انتبهوا يا أخوتي، هذا الربط هام جدا، هام جدا. والآن سيتبين لنا أثر هذه الآية على المشركين الذين كان يخاطبهم القرآن بهذه الآيات. سنتبين أثر هذه السورة على المشركين الذين سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجود ما هو يا أخوة؟ باختصار يقال سجد البعير إذا أحنى رأسه عند ركوبه، فالسجود باختصار والتطامن والتذلل. يعني الآن القرآن صور لنا حقيقة هؤلاء، مكانتهم المنحطة. فهم لما يتابعون هذا الخطاب القرآني يثور في نفسهم سؤال الآن، طب ما الخلاص؟ كيف نفك هذه الأغلال؟ كيف نخرج من هذه الزنزانة؟ هناك طريقة للخروج من هذه الزنزانة، فاسجدوا لله، اخضعوا لله، جملة واحدة ترموا عنكم كل هذه الأغلال وتخرجوا من هذه الظلمات. اخضع لله، اترك كبرك، اسجدوا لله، اخضعوا لله. السجود لله ماذا يفعل بالإنسان؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، يقربك من الله، يلين قلبك. إذا خضعت لله هذا الخضوع يلين قلبك، يفتت قلبك، يقربك من الله عز وجل. واعبدوا، فتلج إلى أي مقام؟ إلى مقام العبودية، أرفع المقامات. غاية الطاعة بغاية المحبة، فإذا ولجت مقام العبودية صار أكبر همك ما هو؟ هو هذا الوحي. هذه سورة تقرير الوحي أيها الأخوة، هذه سورة تقرير الوحي. فانظروا كيف ختمه المولى عز وجل، إذا أردت أن تخرج من هذه الزنزانة فاخضع لله عز وجل، اترك هذا الكبر وهذه المكابرة، إنكار الواقعيات، إنكار البديهيات، إنكار الفطريات، اخضع لله، اخضع لله عز وجل. الله عز وجل خلقك متناغم مع هذا الكون، كل شيء يدل على الله، لما هذه المكابرة؟ كل شيء يصرخ فيك أن تتصل بمن هو وراء هذا الكون الجميل الرائع. اخضع لله، فإذا خضعت لله تقترب منه، فإذا اقتربت منه تلج مقام العبودية، أرفع المقام. أيها الأخوة، المشركون لما سمعوا هذه الآية، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم، لما وصل إلى هذه الموضع كما عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما وصل إلى هذا الموضع، وسجد معه المسلمون والمشركون، وسجد الجن والإنس لفرط تأثير القرآن عليهم. حتى أن أمي بن خلف، أمي بن خلف كان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود، أتدرون ماذا فعل أيها الأخوة؟ أتدرون ماذا فعل؟ لنفهم فقط أيها الأخوة عظمة هذا القرآن، والله نحن لا نعرف عظمة هذا القرآن. أمي بن خلف أخذ بعض الحصى ورفعها إلى جبهته، أخذ بعض التراب ورفعها إلى جبهته من غير أن يشعر، يعني كأن القرآن اصطادهم في لحظة غفلة عن كبريائهم وعن استكبارهم، فسجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما أشد هذا، ما أروع هذا القرآن يا أخو. ونحن اليوم نحجم عن مخاطبة الناس به، نحجم عن التربي عليه وتربية الناس عليه. أثر عظيم جدا يا أخو. وأما فيما يتعلق بسجود التلاوة عند هذه الآية، فالإمام مالك ماذا يقول؟ الإمام مالك يقول بأنها ليست سجدة النجم ليست من عزائم القرآن. ماذا يقصد؟ أي ليست مما يسن له السجود في رأيه. وافق على ذلك ابن وهب من تلامذته من المدرسة المصرية، وكذلك ابن نافع. لكن أبو حنيفة عنده أنها مما يسن عندها السجود، وكذلك الحنابلة والشافعي. الإمام مالك طبعا له مستند، يعني استند على مجموعة روايات كما ورد عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل في آخر حياته، ويقول ابن عباس لما تحول النبي عليه السلام إلى المدينة ترك السجود في المفصل. لكن أنا كل هذا مبحث خلافي ولا تثريب على من أراد السجود أو لم يسجد. الخلاصة أيها الإخوة، هذه السورة العظيمة افتتحها الله عز وجل بتقرير الوحي على الصورة التي تقر بها العقول ولا تنازع، آمنت بها، آمنت به أم لم تؤمن. ثم بيّن بعد ذلك حقيقة أفكارهم وموازينهم وقيمهم وتصوراتهم وعقلياتهم بعيدة عن الوحي، وكيف أنها مرذولة وسخيفة ومهترئة. ثم بعد ذلك بيّن المولى عز وجل السبب الذي منعهم من الإذعان الوحي. ثم بعد ذلك بيّن الله تبارك وتعالى السبب الذي جعل المؤمنين يذعنون للوحي، ثم صور الله تبارك وتعالى لنا تصويرا دقيقا حالة المذعن للوحي. ثم بعد ذلك انتقل السياق القرآني ليبين لنا كيف نحلل موقف المتولي عن الوحي، ثم بعد ذلك وكيف نناقشه وكيف نعالج مشكلته. ثم بعد ذلك انتقل السياق القرآني يصور لنا حقيقة وصورة المعرض عن الوحي الشنيعة القبيحة، ثم بين لنا كيف نتخلص من مثل هذه الصورة الشنيعة القبيحة الممتهنة لإنسانية الإنسان، وأن هذا لا يكون إلا بالخضوع لله، ترك الكبر، الخضوع لله عز وجل، الاقتراب منه، ولوج مقام العبودية. فإذا ولجت مقام العبودية صار أكبر همك هو التمسك بالوحي، صار الوحي أهم من الطعام والشراب عندك، كما ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي وغيره. إذن هذه هي موضوعات هذه السورة العظيمة التي أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلها يوم القيامة حجة لنا لا علينا، أن نأتي يوم القيامة تأتي سورة النجم بمنه وكرمه تجادل عنا بين يد الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما فيها. أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة وللتعليقات إذا وجدت. في أحد من أخوان عنده شيء ولا نختم؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.